قصف المدفعي في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ نحو شهر. أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت أعمال الدورة 34 للمؤتمر القومي العربي بمشاركة واسعة من الشخصيات السياسية والفكرية من مختلف الدول العربية، حيث ناقشوا قضايا الأمة وتحدياتها الراهنة وعلى رأسها فلسطين وغزة ولبنان في ظل تداعيات عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
في العاصمة اللبنانية بيروت أقيمت أعمال الدورة 34 للمؤتمر القومي العربي بمشاركة واسعة من الشخصيات السياسية والفكرية من مختلف الدول العربية، حيث ناقشوا قضايا الأمة وتحدياتها الراهنة وعلى رأسها فلسطين وغزة ولبنان في ظل تداعيات عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي. المشاركون دعوا في البداية إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالا لشهداء الأمة، مؤكدين أن المؤتمر الذي تأسس قبل أكثر من 35 عاما ما زال صامدا بفضل تنوعه الفكري واستقلال قراره، مشيرين إلى أن سر قوته في وحدته حول هدف النهوض بالأمة والدفاع عنها.
أقول بقطع ويقين في طوفان الأقصى انتصرت الأمة واقترب يوم تحرير فلسطين.
القيادي في حركة حماس خليل الحية أكد خلال كلمة له أن طوفان الأقصى جاء ردا على محاولة الاحتلال وداعميه طمس القضية الفلسطينية، داعيا إلى ملاحقة الكيان الإسرائيلي قانونيا. من جانبه قال زياد النخالة أمين عام الجهاد الإسلامي إن غزة قاتلت تحالفا دوليا بقيادة أمريكية.
نلتقي اليوم وقد خرج شعبنا الفلسطيني البطل من معركة تاريخية قل نظيرها، محملا بالألم والمعاناة وفي نفس الوقت شامخا عزيزا مقاتلا.
وفي كلمة مصورة شدد السيد عبد الملك الحوثي قائد حركة أنصار الله على أن مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي تتطلب تحركا شاملا وتمسكا بعناصر القوة التي تحمي الأمة.
العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة، وأن يتوجه اللوم دائما إلى الضحية وصاحب الحق ومن يقف الموقف الحق، وأن يفرض إملاءاته التي تمكنه أكثر من تحقيق أهدافه.
وأكد الحاضرون على أن عملية طوفان الأقصى شكلت تحولا تاريخيا في الصراع مع الاحتلال، حيث زلزلت الكيان الصهيوني وأحدثت تحولا في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن الطوفان أيقظ جيلا عربيا جديدا ونسف أوهام التطبيع.
استشهد طفلان فلسطينيان في بلدة الجديرة شمالي القدس المحتلة أثر استهدافهما من قبل جنود الاحتلال بالرصاص وبشكل مباشر، كما اعتقل جيش الاحتلال سيدة فلسطينية في بلدة صانور جنوبية جنين شمالي الضفة الغربية فيما اقتحمت قواته محيط مخيم اللامعري بمدينة البيرة وسط الضفة. ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا ونجله بعد اقتحام منزله في قرية كوبر شمال رام الله، وذلك بعد أن كانت قد أطلقت الرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة اندلعت في القرية. قالت الأمم المتحدة أن المستوطنين نفذوا أكثر من 260 هجوما على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يمثل أكبر عدد شهري منذ تتبع هذه الهجمات. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من الارتفاع الحاد في وتيرة العنف، قائلا أن هذه الهجمات التي أسفت عن قتلى وإصابات وأضرار في الممتلكات بلغت في المتوسط 8 وقائع يومية. بدأ الصمت الانتخابي في عموم العراق اليوم قبل يوم من إجراء الاقتراع الخاص في الانتخابات النيابية المقرر انطلاقها غدا الأحد وتستمر حتى انتهاء عملية الاقتراع. وفي وقت سابق أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أي نشاط دعائي أو ترويجي للمرشحين أو القوائم الانتخابية خلال هذه المدة يعد مخالفة صريحة للتعليمات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة. ودعت المفوضية الكيانات السياسية ووسائل الإعلام للالتزام التام بضوابط الصمت الانتخابي للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون كان من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد، وسط انقسام حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول صلاحيات الرئيس والتمويل الفيدرالي. وشهدت قاعة مجلس الشيوخ تصويتا مثيرا للجدل، حيث صوت 53 عضوا للموافقة مقابل 43 بالرفض، وهو ما لم يكن كافيا لبلوغ النصاب القانوني المطلوب البالغ 60 صوتا لتمرير مشروع القانون. ورفض معظم الأعضاء الديمقراطيين المشروع بدعوى أنه يمنح ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض الموظفين الفيدراليين، وهو ما اعتبروه مساسا بحقوق العاملين وتهديدا لمبدأ الفصل بين السلطات. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. المكسيك وإيران ترفضان الاتهامات الموجهة لطهران بالتخطيط لاغتيال سفيرة الاحتلال بمدينة مكسيكو. قوات الاحتلال تنسف منازل سكنية في غزة، واستشهد طفلين برصاص الاحتلال في القدس. والعراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا للانتخابات التشريعية. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح مفعم بالأمل والبهجة، نلتقي معكم اليوم في أجواء صباحية مميزة لنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. حكايات من الأدب الفارسي، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:13. أما في الساعة 9:26 يأتيكم برنامج إحجاية ويا أهلنا. الوصايا الخالدة في الساعة 9:42، بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. أيها الأحبة، انضموا إلى زملائي في قسم الأخبار لمتابعة أحدث التطورات والأخبار في الساعة 10 صباحاً. عند الساعة 10:12 تفتح أبواب برنامجنا دنيا الشباب لتأخذكم في رحلة مليئة بالشباب والحيوية. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماماً. عند الساعة 11:10 تستمعون إلى حدث وحوار وعلى مدى حوالي نصف ساعة. عند الساعة 11:46 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:48. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية، آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا السياسي هذا والخاص بالانتخابات العراقية واستعداد الشارع العراقي للمشاركة فيها، حيث يتوقع المراقبون أن تكون نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات مرتفعة مقارنة مع نسب المشاركات السابقة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط طاغية العراق صدام حسين، وذلك لأسباب واعتبارات عديدة تقف في مقدمتها التدخلات الأمريكية والأجنبية الفاضحة.
وسنركز في حلقة اليوم أعزائي المستمعين الضوء على المناخ الإقليمي الذي تقام في ظله الانتخابات النيابية العراقية، ومدى التأثير الذي يمكن المتغيرات الإقليمية أن تتركه على أجواء ونتائج هذه الانتخابات. ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة، وسيرافقنا خلالها الخبير بالشأن العراقي والإقليمي أستاذ مصدق بور. تابعونا بعد الفاصل.
أهلا وسهلا بكم من جديد. محور هذه الحلقة من برنامجنا الخاص بمناسبة الانتخابات النيابية العراقية التي لا تفصلنا عن إقامتها سوى أيام معدودة هو نوع البصمة التي ستتركها التحولات والمتغيرات الإقليمية على الجو الانتخابي البرلماني العراقي، وهل سيكون هذا التأثير في الاتجاه الإيجابي أم السلبي؟ ولكن ما هو معلوم أن نزاهة هذه الانتخابات وابتعادها عن التأثيرات والتدخلات الخارجية وطغيان الحس الوطني على هذه المنافسة الانتخابية ستكون الضامن الأول لعبور هذا الاستحقاق الانتخابي من المفازات الإقليمية الصعبة.
نعم أعزائي الكرام، العراق على بعد بضعة أسابيع فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية، الانتخابات التي ستحدد مسار مستقبل هذا البلد في واحدة من أكثر الفترات حساسية في غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. بينما خفف وقف إطلاق النار في غزة إلى حد ما من التوترات الإقليمية، لا يزال هناك قلق من اندلاع جولة جديدة من التوتر أو النزاع بين الكيان الإسرائيلي وكل من العراق وإيران. طبعا تمكن العراق خلال حرب الأيام 12 بين كيان الاحتلال الصهيوني والجمهورية الإسلامية الإيرانية في شهر يونيو من الامتناع عن الدخول المباشر في هذه الحرب والوقوف على الهامش.
في هذه الأثناء تواجه بغداد ضغوطا متزايدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترض على وجود من تسميهم بالجماعات المسلحة الموالية لإيران أو أذرع إيران في الأراضي العراقية، في حين أن هذا الاتهام باطل لأن ما يجمع إيران بهذه القوى على الساحة العراقية هو قاسم مشترك مقدس يتمثل بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة. محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق تولى السلطة عام 2022 بدعم من مجموعة من الأحزاب والقوى الصديقة لإيران، لكنه منذ ذلك الحين حاول الحفاظ على توازن العلاقات بين بغداد وطهران وواشنطن. لأول مرة صوت تصويت الشعب العراقي أصبح صدى يتجاوز جغرافيا العراق ويتصل إلى لبنان وسوريا وإيران وكل المنطقة.
والآن نستمع إلى رأي الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق بور.
طبعا إذا أسفرت نتائج الانتخابات العراقية عن انسحاب قوات المقاومة مثلا، يعني على سبيل يعني الافتراض ليس الحتمية، يعني فسوف تقع هذه البلاد إلى الأبد يعني في قبضة الأمريكيين وحلفائهم من دون شك. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الغاصبة إلى جانب عدد يعني من الدول الإقليمية يسعون الآن يعني بشدة للنفوذ في العراق، ولكن الانتشار الكبير للتحالفات الشيعية في الانتخابات المقبلة وكذلك الشعبية التي يحظى بها الحشد الشعبي بين العراقيين تعتبر يعني من العوامل التي تزيد الآمال في تعزيز قوى المقاومة على الساحة السياسية في الظروف الحساسة الحالية. يعني حتى فتوى الجهاد الدفاعي الانتخابي يعني من المراجع الدينية إذا صدر يعني صدرت فتوى نفترض بالجهاد الدفاعي الانتخابي يعني يمكن أن يكون ذلك يعني مفتاح الحل، قد تستدعي الظروف الحالية إصدار فتوى. أنا أعتقد يعني فتوى تدعو الجميع إلى المشاركة العريضة في الانتخابات وعدم مقاطعتها ومشاركة يعني دون تحيز حزبي أو ديني، فقط بناء على الحكم الشرعي والحس الوطني.
مستمعينا في إذاعة طهران العربية، الإعلان عن استعداد التحالف الشيعي المتعدد والمتنوع في هذه الجولة من الانتخابات البرلمانية العراقية يشير إلى حضور واسع للأحزاب الشيعية في الانتخابات المقبلة. التحالف لإعادة الإعمار والتطوير بحضور شخصيات سياسية معروفة مثل إياد علاوي رئيس الوزراء السابق وفالح الفياض قائد الحشد الشعبي يعد من أبرز التحالفات الشيعية والتي يمكن أن تحصد مقاعد في بعض المناطق السنية أيضا.
نعم أعزائي الكرام، تحالف الصادقون الفرع السياسي لجماعة عصائب أهل الحق أعلن أيضا عن دخول الانتخابات، كما تحالف تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم مع تيار النصر بقيادة حيدر العبادي، واختاروا عنوان التحالف قوى الدولة الوطنية للمشاركة في الانتخابات. تحالف دولة القانون الذي نشأ عن حزب الدعوة ويعتبر من القوى السياسية التقليدية في البيت الشيعي وله قاعدة تصويتية كبيرة في محافظات جنوب ووسط العراق، قد دخل معترك الانتخابات بقيادة نور المالكي.
الفرع السياسي لجبهة أو منظمة بدر بقيادة هادي العامري مثل الصادقون ودولة القانون دخلوا المنافسة الانتخابية دون ائتلاف مع المجموعات الشيعية البارزة الأخرى. حول مقولة المقاومة والانتخابات نستمع إلى هذا الرأي للخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور.
طبعا وفقا للدستور العراقي للبرلمان العراقي دور مباشر يعني في اختيار رئيس الجمهورية، رئيس وزراء العراق، وحتى يعني الوزراء الذين يتم يعني انتخابهم من قبل رئيس الوزراء يجب أن ينالوا الثقة، وهذه الثقة يجب أن يتم الحصول عليها من خلال آليات البرلمان أو المجلس. لذلك فإن إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق يعني مهم جدا، يعني يحظى بأهمية كبيرة، ونحن نعلم يعني حاليا الظروف ربما حساسة، يعني هناك من يتآمر على هذه الحركة الديمقراطية في العراق وفي صدر ذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا مع إعلان حضور يعني أحزاب وائتلافات شيعية متعددة في الانتخابات القادمة في العراق، واقتراب بعض هذه الائتلافات من الحشد الشعبي وقوى المقاومة، الأمال تزداد يعني في تعزيز تيار المقاومة بالعراق. طبعا يجب أن نشير هنا إلى هذه النقطة، يعني بعض القنوات الفضائية بثت مؤخرا تقارير عن التحالفات والائتلافات الشيعية الموجودة في العراق. شوف يعني مدى الحساسية الموجودة لديهم، يعني هذه التقارير تكشف عن أن الانتخابات العراقية المقبلة هي تحت مجهر هذه القنوات وتحت مجهر الدول التابعة لها، وأن كيف تراقب سير هذه العملية الانتخابية. وأريد أن أنقل يعني بعض ما أذاعته هو التقرير الذي أذيع عبر بعض هذه الفضائيات. يقولون يعني تحالف إعادة الأعمار والتنمية بقيادة محمد شياع السوداني وتحالف دولة القانون برئاسة نور المالكي وقائمة الصادقون الجناح السياسي لكتائب أهل الحق وتحالف القوى الوطنية برئاسة عمار الحكيم وتحالف النصر بقيادة حيدر العبادي وقائمة بدر بقيادة هادي العامري وتحالف التصميم برئاسة أسعد العيداني، أن أغلب يعني هذه التيارات الرئيسية لها ارتباط عميق مع قوى المقاومة. لاحظ يعني كيف تتم عملية التضليل أو التوجيه الدعائي والإعلامي ضد هذه الانتخابات. يعني ليس بالضرورة يعني أن يكون لذلك يعني تأثير وانعكاس على الداخل، وإنما يعني مثل هذه المواد الإعلامية ومثل ترويج مثل هذه الأفكار بالتأكيد يعني هذه توفر الذرائع أولا للولايات المتحدة الأمريكية لكي يقولوا نحن لا نقبل بهذه الانتخابات ولا بنتائج هذه الانتخابات، ويبدأون بالمشاكسة وما إلى ذلك من أجل يعني قلب الطاولة والحيلولة دون الصعود أو دون أن يكون هناك دور للتيارات السياسية يعني قريبة نوعا ما من أو المؤيدة نوعا ما لقوى المقاومة.
نشكر مستمعي إذاعة طهران وبرنامج الانتخابات النيابية العراقية، كما نشكر حضور الأستاذ مصدق مصدق بور في هذا البرنامج، وهو خبير بالشؤون السياسية الإقليمية، وندعوكم للاستماع إلى آراء المستمعين بخصوص الانتخابات النيابية العراقية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للانتخابات البرلمانية التي سوف تجري يوم 11/11 في العراق، التي تتميز خصوصا هذه الدورة بميزة خاصة لانقسم من الجهات السياسية هي مقاطعة للانتخابات، بعض الجهات السياسية تدعو بشدة للانتخابات. هذه الانتخابات سوف تبرز أعضاء برلمان جدد يمكن أن يشرع قوانين جديدة وقوانين تخدم الشعب العراقي. نسبة المشاركة تختلف، في الدورات البرلمانية السابقة كانت نسبة المشاركة 50% أو أكثر بقليل. نتمنى إحنا أنه تفرز هذه الانتخابات أعضاء برلمان حريصين ومخلصين للشعب العراقي والعراق كل. لا ننكر هناك يعني في الانتخابات هذه هناك يعني جهات سياسية المقاطعة، جهات السياسية التي متحفظة أو محايدة، دعايات الانتخابية دعايات قوية في هذه الدورة البرلمانية. نتمنى أنه تفرز شيء جديد، لكن بصورة عامة مشاركة لا تتعدى هذه المرة أكثر من 40 أو 50%، ونتمنى للجميع التوفيق.
تحياتي لكل كادر ومشكورين على هذا البرنامج القيم. طبعا بخصوص المحور أقول تبقى الانتخابات هي العبور الأنسب للبلد إلى المستقبل، فالمشاركة بالانتخابات هي يعني انتخاب الأصلح لحماية مستقبل البلد، وأيضا هي المشاركة نقدر نقول أنه تنبغي أن تكون لكل مؤهل، لأن الممانعة هي تضعف بمسير البلد نحو الإصلاح، فهي حق دستوري وينبغي انتخاب الأصلح طبعا لمن يستحق الثقة وعدم تم التصويت لمن جربناه في السابق وخاب الظن به، وبالتالي الدفع بالمشاركة في الانتخابات طبعا هو فعل مهم وضروري، وهو مسار التغيير السلمي الحقيقي المكفول دستوريا. فهاي تبقى حسب قناعة المواطن يريد المشاركة أو لا، هو حر بقراره في الحرية بالمشاركة أو عدمه، لأنه مثل ما تعرفون تقريبا الشعب منقسم، هناك مقاطع وهناك غير مقاطع. ونسأل من الله التوفيق للكل، وشكرا أختكم عبد الله.
وختاما لابد من القول أعزائي الكرام، إذا لم يتحد قادة المكون الشيعي في العراق ولم ينسقوا مطالبهم لصالح المصالح العليا للبلاد، فإن وجود عراق قوي واقتصاد قوي سيظل مجرد أمنية. لكن ما نلمسه هو أن هناك عزيمة راسخة على صنع عراق قوي في الانتخابات المقبلة.
إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى لقاء يوم غد وحلقة جديدة من برنامجنا الخاص هذا بمناسبة الانتخابات النيابية العراقية.
في أمان الله.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جود لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جود لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جود لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات
من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الأحبة، أينما كنتم السلام عليكم.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وتحايانا القلبية الخالصة وأمانينا الطيبة نبعثها إلى حضراتكم، ونحن يسرنا أن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين عالم القصص والحكاية المستوحى من كتب الأدب الفارسي،
حيث سنختار حكاية أخرى من كتاب قصص الأبرار للشهيد مرتضى المطهري، راجينا أن تقضوا معنا أحلى الأوقات رافقونا في رحلتنا هذه.
مستمعينا الكرام، كان يفكر في ماضيه الحافل بالآلام والمشاق، كان يستحضر في ذهنه الأيام المرة والعسيرة التي أمضاها، الأيام التي كان فيها عاجزا حتى عن توفير الطعام اليومي لزوجته وأطفاله الأبرياء. كان يفكر مع نفسه كيف استطاعت عبارة قصيرة، عبارة واحدة فقط لامست مسامعه 3 مرات، أن تمنح القوة لروحه وتغير مسار حياته وتنقذه هو وأسرته من براثن الفقر والنكبة التي كانوا وقعوا فيها.
كان أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الفقر وضيق الحال قد أحاطا بحياته، وفي ذات يوم شعر أن الفقر قد بلغ به مبلغا لا يمكن احتماله، فقرر بعد التشاور مع زوجته وعلى أثر اقتراحها أن يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشرح له حاله ويطلب منه المساعدة المالية. خرج بهذه النية، ولكنه وقبل أن يبوح بحاجته سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبارة التالية: من استغاث بنا أغثناه، ومن استغنى أغناه الله. لم يقل شيئا في ذلك اليوم،
وقفل راجعا إلى داره ليواجه مرة أخرى شبح الفقر المرعب الذي كان ما يزال مخيما على بيته، فاضطر إلى أن يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم التالي. وفي ذلك اليوم تناهت إلى سمعه نفس العبارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استغاث بنا أغثناه، ومن استغنى أغناه الله.
فما كان منه إلا أن عاد إلى داره من دون أن يفصح عن حاجته، ولكن الفقر الذي كان قد سلبه الراحة والأمان دفعه من جديد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن أخذ منه التعب والنصب كل مأخذ كي يفاتحه بما كان يعاني من فقر ويبوح له بما في قلبه. دخل للمرة الثالثة بنفس النية على مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وقبل أن ينبس ببنت شفة لينطق بحاجته، تحركت شفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليقول باللهجة ذاتها نفس العبارة التي كانت تبعث القوة والاطمئنان في النفس.
مستمعينا الكرام، في هذه المرة أحس الرجل بمزيد من الاطمئنان في قلبه، أحس بأنه وجد مفتاح حل مشكلته في هذه العبارة نفسها. وعندما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسير بخطى أكثر اطمئناناً، كان يفكر في ذات نفسه ويحدثها بأنه سوف لا يلجأ إلى العباد بعد ذلك طلبا للمساعدة منهم، وأن يستخدم القوة والموهبة التي أودعها الله تعالى في وجوده، وأن يطلب من الله أن يوفقه في العمل الذي عليه أن يقوم به، وأن يغنيه عن الآخرين. حدث نفسه قائلاً: ما عساني أن أفعل؟ بدا له أنه يتمتع بالقوة على أن يذهب إلى الصحراء ويجمع الحطب ويبيعه، فمضى واستعار فأسا وتوجه إلى الصحراء فجمع شيئا من الحطب وباعه وذاق لذة حصيلة جهده. واصل هذا العمل في القادم من الأيام حتى استطاع شيئا فشيئا أن يشتري فأسا ومطية وأدوات العمل، واستمر في عمله حتى أصبح يمتلك رأس مال وغلمانا. وفي ذات يوم رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له مبتسما: ألم أقل لك من استغاث بنا أغثناه، وإن استغنى أغناه الله بفضله. نعم، حتى إن اضطررنا إلى جمع أشواك الصحراء وبيعها فإن هذا أفضل من أن نمد يد الحاجة إلى خلق الله ونستهين بمكانتنا وكرامتنا وشرفنا كبشر.
لقد خلق الله تعالى الإنسان باعتباره أفضل مخلوقاته، وجعله خليفته في الأرض، وهو يحب أن يراه يعمل ويكدح بقدراته ومواهبه وقوته البدنية. وعلى هذا فإن التسول ليس أول الطرق، فالسعي والجهد والاعتماد على الخالق هو سر نزول البركة والنعم الإلهية على الإنسان.
أحبتنا الأفاضل، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب متابعتكم طيلة جولتنا لهذا الأسبوع بين عالم القصص والحكاية التي يحفل بها الأدب الفارسي،
وعلى أمل أن تكونوا قد استفدتم منها واستمتعتم بها، نستودعكم من لا تضيع عنده الودائع، وإلى الملتقى عن حكاية أخرى.
حتى الملتقى.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة، ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا. شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. هاليوم أرد أسولف ويا حبايبنا البعدهم قافلين على عدم المشاركة بالانتخابات. المن ننتخب؟ وليش ننتخب؟ وش حصلنا من انتخبنا؟ وش راح نغير لو ننتخب؟ أسئلة ومعاذير لا إلها أول ولا إلها تالي. عمي يا بعد روحي، من بعد 2003 نظام الحكم بالعراق صار ديمقراطي، يعني حكم الشعب عبر صناديق الاقتراع، يعني حقك يا العراقي بتقرير مصيرك ومصير أبنائك وأبناء أبنائك صار متاح إلك. إذا تأخذها أنت فألف عافية عليك، وإذا ما تأخذها فراح يأخذها غيرك، وهذا الغير عراقي مثلك بس صار أشطر منك وما فوت الفرصة وعرف قدر اللحظة الذهبية اللي أنت ما عرفتها وغفلت عنها، وخصوصا أنتوا يلي إلكم الأغلبية من تعداد الشعب العراقي، أنتوا شيعة علي. الإمام علي عليه السلام مو يقول من نام لم ينم عنه؟ إذا أنت طابت لك نومة 100 سنة الماضية وذاك التهميش، يعني إذا حسبناها من تأسيس الدولة العراقية وما رحنا أبعد، إذا أنت طابت لك النومة وما وعتك كل ذيك الدماء والتضحيات والإعدامات بالجملة والمقابر الجماعية، فغيرك ما نايم عنك يا أبوي، لا بالعكس طاب للاستفراد بالسلطة والحكم بالحديد والنار، وهو أبدا ما نايم بل متأهب ومستعد ومخطط ووراء كل شياطين الأرض من أمريكا إلى الكيان الصهيوني إلى كل المخابرات العربية والغربية ويمكن حتى الشرقية. إن أنت غفلت عنها يلي ما تريد تنتخب، إن أنت غفلت عنها فهذا ظافر العاني وأمثاله ما غافلين عنها، ويقول
لن يكون هنالك سليماني آخر في العراق.
ظافر العاني يقول لن يكون هناك قاسم سليماني ثاني في العراق، يعني ذا يقول لك لو أخذناها ببركة ما راح يشاركون بالانتخابات. أمثال قاسم سليماني اللي يسلحون العراق ويساعدون للوقوف أمام أعدائه والإرهاب وتحرير أرضه بعد ما راح يكون لهم مكان بالعراق. وعلى نفس الهوى واللي ويضاف العاني بالهوى سوى يجيك علي حاتم السليمان ويقول
الشرع رئيس انتخب شعبه وجاب أغلبية الشعب السوري اختار أن يكون رئيس، لا أنا أشوف انتخابات هذه أرقى انتخابات جرت في سوريا.
يعني ألف رحمة على ديمقراطية صدام التكريتي اللي كان بالكذب يخليه له في الصندوق والشعب غصبا عليه لازم يصوت بنعم وهو يفوز بنسبة 100%. لا هاي بعد ما تمشي عندهم، هذول يردون يأخذوها على طريقة أحمد الشرع عالدبابة وبالقتل والذبح. مو قالها واحد منهم لو رجعنا نسوي من لحم الشيعة باسطرمة؟ هسه انت الشيعي لا تشارك بالانتخابات وافسح المجال للي يردون يصادرون حقك. اول مرة يستلمها سماسرة المناصب والكراسي ورؤساء الكتل اللي بيعون الوزارات ويسامون ابناء جلدتهم والشخصيات المنهو بيهم على الوزارات بملايين الدولارات. اتفضل اسمع شهادة الفريق نجم الجبوري من حاولوا يساوموه على وزارة الدفاع.
قبل سنين قابلت على وزارة الدفاع، وصلت للنهاية للفاينل،
واحد الآن لا تقول لي من هو موجود ما شاء الله، قال لي احنا راح تكون وزير دفاع، بس اريدك توقع لي على هذه الورقة. الورقة بها هلاليا قوسيا $1,000,000، بس وقع لي على هذه. شنو هاي الورقة؟ قلت له يعني يضمن حقهم وما يطلع من هذا.
$1,000,000 يريد؟
مو مليون، بين قوسين خلي 100، ممكن يخلي $200,000,000، هو الرقم اللي يريده. قلت له اخوي انا جاي وزير دفاع، لو جاي يشغلوني حش السامع قرقوز هنا بالوزارة.
لا تقول كلهم هيك، هاي تقنع روحك بيها. موجودين المخلصين الهمهم الأول والأخير هو العراق وازدهاره وبنائه وتحويله إلى أفضل بلد.
والله لمشيها يسيم، والله قلت لك أمشيها يسيم، والله لخلي أمن 100%، أمن بحيث ما تصور طلقة بالعراق بأي مناسبة.
هذا الشيخ حميد الهايس نرفع رايته ونعتز بيه، والله يلعن كل طائفي. النظيف والمخلص نرفع رايته ونخليه على راسنا مهما كان مذهبه وطائفته، واحنا مو بصدد الدعاية لأحد، لكن حتى نرد على من يقول المن نختار وماكو نزيه. لا اكو، وموجودين، واللي يريد يبحث عنهم راح يلقاهم وبكل سهولة. لكن المشكلة انه إرادة الاختيار ماكو عند البعض. بويا والله لو استلموها أمثال ضاف العاني وعلي حاتم السليمان ومن لف لفهم ابن الشيعة والسنة من أيتام البعث وصديم، ليخلون العراقيين يترحمون مو على عهد صدام التكريتي، لا بل يترحمون على عهد يزيد بن معاوية والحجاج. ذول ديمقراطيتهم ديمقراطية الدم والقتل، ما يرحمون حتى أبناء جلدتهم. مو هذا المسكين المقدور صفاء المشهداني المرشح للانتخابات مجرد قال
خليها التاريخ وما أخاف أبد، لولا ما تشكيل حج الشعبي بس بالله لا بغداد ساقطة.
اختالوه بليلة ما بيها ضوى واتهموا بقتل فصائل حج الشعبي، لكن الحمد لله فضحتهم القوات الأمنية ولزمة القتلة وعرفتهم بالأسماء، وطلعوا كلهم من عشيرته وأبناء عمومته القعدة وفاتحته قروا فاتحة، بس لأنه المسكين شهد بكذبهم ودجلهم وقالها للتاريخ وبعالي الصوت إنه لولا الحشد الشعبي لسقطت بغداد قتله وبدم بارد. فيا أبويا المن تردون التركوها، والله لو راحت منكم لتروح لمن يذبحكم ويسبي نساءكم لجولاني عراقي يمزق العراق وصله وصله، وتاليها يسلمها الكيان صهيوني. وذاك الوقت بعد ما راح يفيدكم الندم، وهذا إذا كان إلكم وجود أصلا حتى تندمون. فالله الله بعراقكم يا العراقيين، وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين والله ورسول.
عبد أمسى في سقم يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهر أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادل عبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. المكسيك وإيران ترفضان الاتهامات الموجهة لطهران بالتخطيط لاغتيال سفيرة الاحتلال بمدينة مكسيكو. قوات الاحتلال تنسف منازل سكنية في غزة واستشهاد طفلين برصاص الاحتلال في القدس. والعراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا للانتخابات التشريعية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك مزاعم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بإحباط مخطط إيراني لاغتيال السفيرة الصهيونية لدى المكسيك. ووصفت السفارة الإيرانية في بيان لها الاتهامات بأنها افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين المكسيك وإيران، مؤكدة أنها ترفضه رفضا قاطعا. ومن جهته قال بيان مشترك من وزارتي الخارجية والأمن في المكسيك أنه لا تقارير عن هجوم مزعوم على السفيرة الإسرائيلية في البلاد، كما أن المكسيك لم تتلقى أي معلومات تؤكد مؤامرة مزعومة ضد السفيرة. سلمت كتائب القسام وأسرق القدس ثلاثة أسير صهيوني جرى انتشالها من أحد المواقع جنوبية قطاع غزة، وذلك في إطار تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك نسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددا من المباني السكنية شرق مدينة خان يونس، كما نسف عددا من المباني في رفح جنوبي القطاع، في حين أطلقت زوارق حربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس. وتنفذ قوات الاحتلال يوميا نسف منازل شرقي قطاع غزة مع استمرارها في شن غارات وقصف مدفعي في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي